أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحقائق الكبرى ذات أهمية بحجمها، كما أن الحقائق التفصيلية هي الأخرى مهمة، إلا أن العلاقة بين هاتين الحقائق هي التي يجب أن تنظم. في الصراع بين الحق والباطل، أهل الحق يتشبثون بالحقائق الكبرى ويضحون من أجلها، أهل الباطل لا يأبهون بها، ولكنهم تبريرا لأعمالهم يعيرون أهل الحق بعض الأحيان بتهاونهم في هذه الحقائق التفصيلية التي هم يحاولون الوفاء بها تبريرا لكفرهم بالحقائق الكبرى. كيف؟ نحن اليوم فيما يتصل بين الصراع بين أهل الحق الذين يخالفون الأنظمة الطاغوتية ويحملون راية الإصلاح، وبين من يلتزم بهذه الأنظمة ويخضع لها ويستسلم لأوامرها، وفي نفس الوقت يكفر بالقيم المثلى، يكفر بالحرية، يكفر بالكرامة، يكفر بالإصلاح، يكفر بالتغيير، يكفر بكل هذه المفاهيم الحقيقية. ولكنه بعض الأحيان تجده يتحدث ويقول: بلى، هؤلاء الثوار، هؤلاء الإصلاحيون، هؤلاء المؤمنون الرساليون يأخرون صلاتهم، هؤلاء تراهم مثلاً ملابسهم غير نظيفة، هؤلاء كذا، يعني نتكلم بكلام في الأمور التفصيلية. وبعض الأحيان تجد مثل هؤلاء الذين حياتهم كلها دجل ونفاق وانحراف وضلالة، تجدهم أنهم في بعض الأمور يلتزم ويحاول أن يبرر كل تصرفاته. يعني مثلا حجاج بن يوسف الثقفي لعنة الله عليه كان يقتل الناس بلا حساب، يقال أكثر من 100,000 إنسان قتلهم صبرا. سجونه التي ما هي سجون، وإنما هي مجرد أماكن يحتفظ بها على المخالفين تحت الشمس. إذا واحد بقى في سجنك أسبوع يتغير لونه يتغير شكله، هذا يطعم الطعام للناس، يعني في الحقيقة تراه يسرق الناس ولكن يمد موائد للناس ويبرر بذلك أعماله الفاسدة. كمثل في هذه المرحلة أنا أذكر بالضبط، وقد ربما ذكرت ذلك في أحاديث سابقة، أنه في الحرب الخليج، الحرب الخليجية الأولى، يعني ما سميت بحرب تحرير الكويت، الرئيس الأمريكي آنئذ أمر بضرب الجنود العراقيين وهم ينسحبون من الكويت، وفي حالة الانسحاب ما له حق قائد عسكري أن يقتل الناس، يؤسرهم ويخليهم يرجعون لبيتهم. قتل حوالي 100,000 واحد وهم ينسحبون، وهي جريمة كبرى. وفي وقت أنا لقيت محاضرة وقلت هذا الإنسان لا يعاد انتخابه، وفعلا ما أعيد انتخابه. وهو نفس هذا الإنسان في نفس الوقت ألقى خطاب، في خطابه قال أنا شفت حيوان طير من طيور الماء دايخ بالماء وشكلت أبيت وبشيت، طير شايفه دايخ بسبب إحراق آبار البترول في الكويت، هذا بكي لكن 100,000 إنسان قتلهم ولم يرف له جف أبدا. في زمان الإسلام هم هذا الشيء كان موجود، أهل قريش الذين كانوا يتصورون أنهم أصحاب دين ولكنهم كانوا يقترفون كل جريمة، إنما بعض الأحيان تراهم يتشبثون ببعض الأمور الصغيرة الثانوية، يعني مثلا يقولون أي واحد يجي يطوف حول الحرم الشريف حول مكة المكرمة هذا لازم ينزع ملابسه يشتري من عندهم ملابس. بعض الناس كانوا ما عندهم أموال ينزع ملابسه ما عنده شيء يقول روح طوف عريان، يأمره بأن يطوف عريان رجالا ونساء. يقول ليش؟ يقول أنا هذا ملابسك نجسة وتروح تنجس المسجد الحرام، يعني تراه في مسألة الطواف حول البيت عريانا ما يخالف. لذلك النبي أول العهد اللي بعثه إلى مكة مع النبي مع الإمام علي سلام الله عليه قال ولا يطوف بالبيت عريان، هذا كان مهم جدا. وحصلت قصة تاريخية ضمن هذه القصة، ربنا يبين العلاقة بين الحقائق الكبرى أو الأحكام الأساسية والقيم المثلى وبين الأحكام التفصيلية. القصة أن شخص كان من أقارب النبي ابن عمتك أنه هو اسمه عبد الله بن جحش، هذا الرجل كلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يراقب مسير القوافل التجارية التي تأتي من اليمن إلى مكة المكرمة. القوافل التجارية التي كانت تأتي من اليمن تأتي من طريق طائف، فالنبي كلفه وقال له أخذ هاي الرسالة، أخذ وياك هذول الناس 8 من المهاجرين وروح بالطريق يوميا لما مشيت خارج المدينة افتح الرسالة واعمل بما فيها سمعا وطاعة. أخذ الرسالة وراح، وصل إلى طريق مكة بمنزلتين، يعني يوم ينمشي، فتع الرسالة، شاف النبي كاتب الرسالة. إذا قرأت هذه الرسالة هذه، فأولا اقرأ الرسالة على جماعتك على أصحابك، وروح إلى منطقة بطن نخلة. في بطن نخلة تشوف أكو قافلة إذا تجي من اليمن راقبها، ولم يأمره بالقتال. هذا الرجل أخذ الرسالة قراها، قرأ على أصحابه، قال إحنا مأمورين بهذه المهمة، وياي أنتوا لو تريدون تروحون ترجعون. كلهم قالوا إحنا وياك. قال اللي ما يريد الشهادة ليجي، لأن إحنا هاي تدرون مدينة وين، مكة وين، وبعدين أهل مكة محاربين أشداء، مو ناس بسطاء. فقبلوا، قالوا إحنا نعاهدك على الشهادة. فمشوا في الطريق، اثنين منهم بسبب أو بآخر تخلفوا، بس البقية مشوا وياه حوالي ستة. وصلوا إلى ذيك المنطقة وإذا القافلة تجي. فكانت هذه الليلة آخر ليلة من جمادة الثانية، وبالتالي أول ليلة من شهر شنو؟ شهر رجب. شهر رجب شهر محرم، الأشهر الحرم أربعة، شهر فرد، وشهر رجب المرجب أو الرجب الأصم، وثلاثة أشهر ذي القعدة وذي الحجة محرم مع بعض. هؤلاء يقولون إحنا راقبنا الهلال ما شفنا، أليس القرآن الكريم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ إحنا ما شفنا الهلال. فإذا ما ثبت عندهم أنه الليلة شهر رجب، وبالتالي كان يجوز لهم القتال. فهذا عبد الله ضرب قائد المسيرة التي كانت القافلة التجارية تحت إشرافه وقتله، واثنين وياه أخذهم، واحد همشان وآخر ذاك شرد، فأخذ القافلة ورجع بها إلى المدينة المنورة. أما أهل مكة فرفعوا عقيرتهم، قاموا يسوون دعاية في كل العرب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يحترم بشهر الحرم، في الأشهر الحرم قاتل. النبي حينما وصل قال له مو قلت لك لا تقاتل، ما قلت لك قاتل، قلت لك راقب المسألة. خب، وهو حتى هذه الأموال ما أخذها، ما قسمها، خلاها. ربنا سبحانه وتعالى أنزل آية، الآية شو تقول؟ تقول صحيح الأشهر الحرم مقدسة، القتال في الأشهر الحرم لا يجوز، لكن أيها أهم؟ هل الأشهر الحرم والقتال فيها أهم، أو أنكم هجرتم مجموعة من المؤمنين من مكة المكرمة، مكة بيت الأمن، وناس من أهل مكة ضربتموهم، قتلتوا بعضهم، خليتهم يهاجرون إلى المدينة، وبعدين أنتوا تحاربون الدين، تحاربون الإسلام، أيها أهم؟ يقول ربنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال يا رسول الله أنت عندك حرمة للأشهر الحرم، وهل يجوز القتال في هذه الأشهر؟ ربنا قال قل قتال فيها كبير، لا، قتال في أشهر الحرم ما يجوز. وفعلا العرب كانوا جدا ملتزمين بهذا الحكم، أنه ما يقاتلون في هذه الأشهر، لا في شهر رجب ولا في أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. ليش القتال في أشهر الحرام؟ لأنه هذه الأشهر كانت بمثابة أيام أمن وسلام من أجل أن يعتمر الناس إلى مكة أو يحجوا في موسم رجب يعتمروا وفي موسم الحج يحجوا. وأما إذا ساد القتال فما حد يحج ولا يعتمر لأن الطرق كلها تصير غير آمنة. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، وربما أكثر من صد عن سبيل الله وكفر به. يعني الصد عن سبيل الله، الصد عن الحج وعن عمل الخير قد يتسافل إلى مرحلة الكفر، قد يصدق عليه الكفر. في هذه النقطة بصيرة مهمة سأعود إليها. ثم قال ربنا: والمسجد الحرام كذلك القتال في الأشهر الحرم صد عن المسجد الحرام. وأما هذه المسائل مسائل أحكام تفصيلية، بالرغم من أن علينا أن نلتزم بها، إلا أن هذه الأحكام التفصيلية لا ترقى إلى مستوى الأحكام الأساسية. منها الأمن والسلام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أما أنتم يا قريش أخرجتم أهل مكة من مكة، ناس سالمين، مواطنين مسالمين قاعدين في بيوتهم، أنتم هجرتموهم من بيوتهم إلى المدينة، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة شنو؟ الفتنة يعني أنتم فرضتم على المجتمع العربي ذاك اليوم، فرضتم حكومة ظالمة. هاي الحكومة الظالمة أعظم من مجرد قتل. وبهذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن الأحكام بتفصيل. لكي أوضح الفكرة أضرب مثل مهم. هناك في الناس من يختار طريق، يختار درب معين يمشي فيه. إذا هذا الإنسان الطريق اللي اختاره كان طريقا خاطئا، فهل تنفعه السيارة الفارهة أو وسيلة السير السريعة؟ كلا. يعني هو يريد يروح الشرق اختار طريق الغرب، فلما اختار طريق الغرب فهذا ما تنفع أن تكون سيارته سيارة سريعة وفارهة وجيدة. ليش؟ لأنه أساسا الطريق اللي اختاره غلط. بلى، الطريق الصحيح تختاره أولا ثم تختار وسيلة السير المناسبة في هذا الطريق. اللي ما يؤمن بالله واللي يضغط على الناس واللي يأسس لحكومة فاسدة واللي يقوم بإخراج الناس من بيوتهم وقتل الناس، هذا حتى لو يعمل ببعض الأعمال الصالحة فهذه الأعمال الصالحة ما تنفعه. ليش؟ لأن هو طريقة غلط، درب منحرف، هو ضال. هناك بصيرة مهمة هنا لابد أن أشير إليها، وهي كلمة الفتنة. الفتنة أساس كلمة الفتنة كما تعرفون الضغط الكبير. مثاله حينما كانوا يريدون أن يصفوا المعادن خصوصا الذهب يخلوا على النار، بعدين المعدن يتصفى، الذهب يتصفى عن النحاس المختلط به، أليس كذلك؟ هاي سمية فتنة. مثل هذا في حياة الإنسان، حياة الإنسان إذا تعرضت لضغوط هائلة هاي سمية فتنة. أنتم القرشيون فتنتم المؤمنين، حاولتوا أن تحاربوا رسالة الله سبحانه وتعالى، رسالة الإسلام بسبب أو بآخر وبطريقة أو بأخرى. هذا عملكم صححوه، وما حديثكم عن أنه فد واحد قتل شخصا آخر في ليلة متشابهة، كان هذا يعتقد بأنه ليلة الأخيرة لجمادة وكان الحقيقة هو أولى ليالي شهر رجب المحرم. هناك بصيرة أخرى مرت بنا وعلينا أن نتحدث عنها، وهي تتصل بالكفر. أولا، قد يسمى عدم العمل بحكم شرعي قد يسمى بالكفر. ليش يسمى بالكفر؟ لأن العمل، أي عمل يقوم به الإنسان وراءه نية، إذا كانت النية وراء عمل معين أو ترك عمل معين نية تحدي فهذا كفر. يعني مثلا في الواحد ما يصلي تهاونا هذا شيء، وأما في الواحد ما يصلي ويرى أن الصلاة غير واجبة ما يصوم ويعتقد بأن الصوم غير واجب، هذا كفر. الكفر هو العمل بجريمة معينة أو بخطأ معين مع سبق إصرار ومع نية خاطئة. لعل الكفر هنا بهذا المفهوم. ثم ربنا يبين بأن كفار قريش كما كل الظلمة والطغاة، هؤلاء لا يكفون يدهم عنكم، عن المؤمنين، عن الرساليين، إلا بشيء واحد، وهو أن الرساليين يتركون دينهم ومبادئهم وقيمهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هدفهم ليس مجرد إصلاح في رأيهم، ما يسمى بالإصلاح بعض شؤونهم. يعني لو نفترض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان قد أمر عبد الله بما فعل، وعبد الله ما كان يقتل ذلك الرجل، وما كان يتعرض لقافلة قريش في أيام القتال في أيام المحرمة، يعني كانوا يتركون النبي أبدا. إذن إخواني الرساليين، إخواني الرساليون حينما يقومون بعمل ثم يعيب عليهم الآخر لا ينظروا إلى ما يقول، انظروا إلى الهدف البعيد. كلامه لو نفترض قالوا والله ذول الرساليين عدهم بعض الأحيان بعض الهنات، علاقاتهم فيما بينهم علاقات سيئة، اختلاف الأحزاب فيما بينهم، نفترض الاختلاف انتهى، هل تنتهي عداوتهم مع الرساليين؟ كلا، العداوة تبقى. ليش؟ لأن دولاك هدفهم مو إصلاح وضع الرساليين في نظرهم، إنما استئصالهم والقضاء عليهم مرة واحدة. ثم ربنا يبين أن كلمة ذات أهمية كبرى، أنه في النهاية هناك صراع بين الحق والباطل. يا أهل الحق استعدوا لما يتطلبه هذا الصراع من قوة ومن صبر ومن استقامة. إذا كان أهل الحق وهم يخوضون الصراع من أجل الحق تضعف همتهم وتقل قناعاتهم ولا يستقيمون على الطريق، فهؤلاء سوف ينتهون. ربنا يقول: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يعني المؤمن الذي دخل الصراع مع الكفار في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم خانته إرادته، خارت عزيمته، بتعبير آخر لم يستقم، لم يصبر، ارتد، فهل تنفعه وهل تشفع له أعماله السابقة؟ كلا، لأن في واحد سنتين عمل مع الثوار مع المؤمنين، بعدين صار ويا الكفار، هالسنتين اللي عملها راحت ما لها قيمة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أيام نضال، أيام الصراع، الأيام الصعبة اللي مرت عليه هذا ما تنفعه، تنتهي، تحبط عمله. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا في الحقيقة درس لنا كما كان درسا لأولئك، درس لنا بأنه إذا دخلنا في معركة الحق والباطل نكون مستعدين أنه نبقى على الطريق إلى النهاية، وليس في الطريق حينما نتعرض لبعض الضغوط، نتعرض للهجرة، نتعرض للسجن، نتعرض حتى للإعدام، خوف الإعدام، نترك ديننا. إذا تركنا ديننا كل شيء بعد انتهى، حتى أيام اللي ناضلنا وقمنا بواجباتنا كلها راحت، يصير حبط العمل. فما هو حبط العمل؟ حبط العمل بالمعنى التالي: إذا واحد بنى في البناء 10 طوابق ولكن هذا البناء كان ليس على أساس قوي، يجي الزلزال البناء كله انهار، هذا عمله أحبط. يعني الزلزال جعل هذا العمل اللي قام به خلال فترة طويلة كله يروح هباء منثورا. واحد صلى آخر صلاة نعس ونام، صلاة باطلة. واحد راح حاج في آخر الحج ما قام بواجب طواف الحج، حج باطل. يعني العمل إنما يقبل إذا كان قد ينتهي إلى النهاية الصحيحة. ولذلك قابيل جاب الذبيحة وذبحها لم يتقبل منه، لأن ما ذبحها بنية صالحة، أحبط عمله ولم ينفعه عمله. العمل لكي ينفع يجب أن تكون النية خالصة واستمرار بالعمل والاستقامة أمام الضغوط، وإلا يصير حبط العمل. حبط يعني العمل ينتهي يتلاشى. سبحان الله، هنا فتفدك مهمة. المؤمن ينتظر من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ما سبق منه. يعني في 11 سنين كان متورط في الذنوب، متوغل في الجرائم 10 سنين، كل جريمة سواها، بعدين تاب إلى الله. ألا يتوقع من الله أن يتوب عليه؟ يعني يصحح مسيرته، يعني 10 سنين من الفساد يصححها. ليش؟ بالعكس، الله يبدل سيئاته حسنات يوم القيامة، ولا يغفر الذنوب إلا هو. كما أن المؤمن ينتظر من الرب أن يغفر ذنوبه السابقة، المؤمن يخشى أيضا من الرب فيما إذا عمل عملا صالحا ثم ارتكب خطأ أن عمله صالح يذهب هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكمثل أقول لكم الذين جاءوا إلى قتال أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في آخر عمره يجي وقاتل ابن بنت رسول الله. هذا لو كان مجاهد، لو كان عامل، لو كان يصلي، لو كان يصوم، هل تنفع صلاته؟ هل ينفع صومه؟ هل ينفع عمله السابق؟ كلا، لأن أحبط كل ذلك بالعاقبة السوءة التي ارتكبها. نعم، ربنا يبشر في الآية التالية المؤمنين المستقيمين على الطريق، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولا إيمان ثم هجرة ثم جهاد أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى غفور لما مضى، يعني من ختمت له بالسعادة بالحسنى بالشهادة هذا أعماله السابقة ربنا سبحانه وتعالى يغفرها، وبالعكس من ختم عمله بالعمل القبيح كما الذين قاتلوا الإمام الحسين سلام الله عليه فأعماله الصالحة تحبط. فهناك أمران: حبط العمل وغفران الذنب، والأمر كلا الأمرين يرتبطان بالنهاية، نهاية حياة الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.